تبليغ ختم هذا الكتاب
لكل
هذا الباب هذه النصيحة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله في المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، باب في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وغيرها. قال رحمه الله: لقد بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فدعا إلى الله ليل نهار، وصبر وصابر حتى نشر الله عز وجل دعوته، ففتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، كسر به الأصنام وأباد به الأوثان، وأزال به عبادة المخلوقين، وأرسى به دعائم التوحيد، وثبت أساس الملة على عبادة الله وحده دون سواه، فدانت له ولأصحابه من بعده بذلك العرب، وملكوا به العجم، ومكن الله لهذا الدين وحملته، فكسروا الملوك وابتزوا الممالك حتى وصلوا إلى مشارف الصين شرقا، والمحيط الأطلسي غربا، وإلى أسوار القسطنطينية شمالا، وتحقق بذلك وعد الله عز وجل للمؤمنين الموحدين بالنصر والتمكين، حيث يقول عز من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فظهر الدين وانتشر الإسلام، وكان بذلك الدين كله لله، فكان من دخل في الإسلام يعلم أن دخوله في الإسلام يعني رفض العبودية لغير الله، والاتجاه بها إلى خالق هذا الكون ومبدعه، وهو الله رب العالمين وواهب الحياة وخالق الأحياء ورازقهم والمتصرف فيهم. كان يعلم ذلك الصغير منهم والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، والعامي والمتعلم. وتحقق بذلك ما قاله نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. ولقد بقي الناس على ذلك ردحا من الزمن غير قليل، حتى ظهرت بدعة التصوف، وبزغت نحلة التشيع والرفض في القرن الأفريقي على أيدي العبيديين الذين ملكوا المغرب في آخر القرن الثالث الهجري، وامتد ملكهم فيما بعد إلى مصر، فأباحت هاتان النحلتان الشرك الأكبر باسم محبة الصالحين والتوسل بهم إلى الله، فشاع الشرك بين المسلمين، وفشى شيئا فشيئا، حتى أصبح كثير من المسلمين، بل غالبهم، يظنون أن التعبد للأضرحة والقبور والهتاف عند الشدائد بأسماء أصحابها، والتطوف بها، والتقبيل لأعتابها، والسجود على ترابها، يحسبون أن ذلك هو الدين الذي جاء به نبي الهدى ورسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن هذا أمر نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير، وعاشوا عليه قرونا طويلة، لا ينكر إلا على من أنكره. فرسخ في أذهان الناشئة أن الآباء والأجداد لا يقرون ما يناقض الدين، وهم أهل الدين، يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويحرمون الفواحش ويستنكرون الظلم، وزعموا أن الآيات الكثيرة الواردة في القرآن الكريم بذم الشرك والمشركين خاصة بمن عبد الأصنام المنحوتة وسجد لها، وزين لهم ذلك كهنة الصوفية وسدنة القبور والمنتفعون والمأجورون ممن يريدون أن يخضع الناس لسلطانهم ويتخذونهم أربابا من دون الله، تساق إليهم الأموال نذورا وقرابين، ويسجد الناس على أيديهم وأرجلهم.
أسباب أيضا من أسباب دواوى البدع أن هؤلاء السدنة مستفيدين من الناس، مستفيدين من الجهال والعوام اللي ينذرون لهم، ينذرون لأصحاب الأطرحة قبور وكلام، يحصلون لهم أموال فيدافعون كذا، يقولون في كرات أنفسهم على أنها لا تجوز عبادتها ولا السجود لها ولا الركوع لها ولا كذا من أعمال الشركية، لكنهم يشجعون الناس على عبادتها وتقديم النذر عشان مصالح دنيوية، يستفيدون بلا بجيوبهم والناس مساكين. هذه من أسباب استدامة البدع، أن الدعاء إليها البدع يحصلون فوائد من عامة الناس أو الجهلة في دين الله تعالى. وما في الأصل يكررون كما قال تعالى عن فرعون، يعني آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وقال الله تعالى الآن يعني كرر في وسيكنت أنفسهم ظلما وعلوا، يعرفون أن هذا خطأ، أن هذا كفر، أن هذا شرك، لكن لمصالح دنيوية استمروا في هذا الباطل.
أحسن الله لك. فأخرجوا الناس من الدين باسم الدين، وكانوا بذلك مدعين كذبا وزورا بحق الله رب العالمين، يدخلون في جنته ورحمته حسب زعمهم من شاءوا، ويمنعون من ذلك من أرادوا، حتى راج ذلك على من نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الله. وهذا هو السر في ضعف المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما أثر عن الإمام مالك رحمه الله. ووالله لن يعود للمسلمين نصرهم وعزهم إلا إذا عادوا إلى المنبع الصافي والمورد العذب والسلسبيل الفياض كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، ثم السنة والآثار وطريق السلف الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم على الهدى في غابر الأزمنة وحاضرها من جميع الأقطار. وهذا هو ما أمر الله عز وجل به، حيث يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقول عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه بعض الآيات الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي شاملة للمنهج الدعوي وغيره مما يتعلق بالدين. أما الأحاديث الواردة في ذلك أيضا فإليك بعضها، فمنها ما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وروى مالك في الموطأ بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. وفي هذا الحديث من بلاغات مالك، وفيه نظر إلا أنه يشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم. حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، حدثنا جدي، حدثنا ابن أبي أويس، حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: قد يئس الشيطان أن يعبد بأرضكم، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه، إن كل مسلم أخو المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، ولا تظلموا ولا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الحاكم: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس، وسائر رواته متفق عليهم، ووافقه الذهبي في احتجاج البخاري بعكرمة ومسلم بأبي أويس، وقال: وله أصل في الصحيح. ثم قال الحاكم: وقد وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة، ثم ساقه بسنده إلى عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وسكت عليه الحاكم والذهبي، ولا يعتبر شاهدا إلا وهو صحيح أو مقارب، لكن قال الذهبي: صالح بن موسى الطلحي واهن. قلت: كتاب الله وسنة رسوله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الأصلان اللذان يؤخذ الدين عنهما باتفاق جميع المسلمين، ومن خرج عن هذا الإجماع فهو ضال، ومن استثنى الآحاد فهو مفتون ومبتدع ومخالف لما عليه سلف الأمة وعلماؤها، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. هذه رواية الترمذي. ورواية أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه،
يعني السنة النبوية،
ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل
الحمار الأهلي لكم موجود في القرآن؟ لا، جاء في آية قرآنية، ما في، جاءت السنة النبوية.
ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه،
أن يعاقبهم فيأخذ منهم مقدار ما حرمه من أبيه.
وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أعرفن الرجل منكم يأتيه الأمر من أمري إما مما أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ على أريكته فيقول: ما ندري ما هذا، عندنا كتاب الله وليس هذا فيه، وما لرسول الله أن يقول ما يخالف القرآن، وبالقرآن هداه الله. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبن فيتقحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. هذه رواية البخاري. ولمسلم النحو.
هذا يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ما من خير إلا ودلها عليه ولا شر إلا حذر عنه. نعم.
ولمسلم نحوه، وقال في آخرها: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجوزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبونني وتقحمون فيها. وأخرجه الترمذي بنحوه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نحوه، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرار الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أخرجه البخاري. هذه أحاديث صحيحة إضافة إلى الآيات التي سبق ذكرها، وكلها تفيد وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته واتباع طريقته. فخير الهدي هديه، وخير السنن سنته صلوات الله وسلامه عليه. فمن زعم أنه يأتي بأحسن من سنته أو يأتي بأفضل من طريقته في الدعوة إلى الله فإنه قد كذب وافترى وضل ضلالا بعيدا. قال رحمه الله: باب في ذم البدع والمبتدعين. البدعة إحداث في الدين واستدراك على سيد المرسلين الذي أكمل الله لنا به الدين، وتكذيب لله رب العالمين في إخباره بأن الدين قد كمل ولم يعد بحاجة أن يكمله أحد أو يزيد فيه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو الإسلام، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، وقد أتمه فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. انتهى كلامه. ثم ذكر أثرا من طريق هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، ذلكم اليوم الحج الأكبر، بكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص. فقال له: صدقت.
يعني يبكي على أنه لا تأتي آيات بعد هذه الآية، أو لا تأتي سنة بعد هذه الآية. الله أعلم.
أحسن الله عليك. قال ابن كثير رحمه الله: ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت بأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. انتهى كلامه. قلت: المراد بالنقص هنا النقص في قلوب الناس، أما أحكام الإسلام فهي كاملة وباقية على كمالها إلى يوم القيامة. ولهذا كان من ابتدع بدعة في الدين مذموما وملوما وآثما، اتفق على ذلك الكتاب والسنة والآثار وإجماع أهل السنة. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الآية: هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال في حديث العرباد بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرط لكم على الحوض، ولا يختلجن رجال دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفيه دليل على أن أصحاب البدع يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لقوله،
يعني يمنعون.
أحسن الله لك. ولقوله عليه الصلاة والسلام: وليختلجن رجال دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقد تقدم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما وقف على حلق في مسجد الكوفة، كل حلقة فيها رجل يقول: سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100، فقال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن.
التسبيح الجماعي والتكبير الجماعي والتهليل الجماعي.
نعم. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يصب.
أنكر عليه بدعة إضافية، بعد بدعة إضافية، وهي الأصل موجود، التسبيح والتحميد والتكبير، لكن الطريقة في إلقاءها هذه محدثة. هل سمع عند العلماء بالبدعة الإضافية؟ فكيف بالبدعة الأصلية أصلا اللي ما فيها دليل؟ فيكون الإنكار عليها أشد وليس فيها أعظم.
أحسن الله عليك. وقد روى ابن الجوزي بسنده إلى سفيان الثوري أنه قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها.
لأن البدعة لما يفعلها يفعلها تقرب إلى الله، يبغى أجر، لكن المعصية يفعلها وهو يعرف أنه مخطئ ويتوب. لذلك البدعة أحب إلى إبليس، لأنها يرى أن فيها أجر، يفعلها أجر.
نعم. أحسن الله عليك. قال رجل للفضيل بن عياض رحمه الله: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فقال له الفضيل رحمه الله: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. ومن جلس
يتوب. فاسق حليق لحياء، مسلم الثوب، ودخن وغيره من أنواع الفسق، إذا زوجت كريمتك أختك أو بنتك فإنه يرجو لها التوبة، لكن المبتدع لا، ما يتوب. وقد يعلم الزوجة البدعة وينشئ الذرية على البدعة.
نعم. أحسن الله لك. ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له سيئاته.
وأيضا يعني لما تزوج يعني في المستقبل تأنبك ضميرك وترى أن هذا الرجل يعني باقي على بدعته، ما تنازل عن بدعته، فتحاول أنك تهجره فتقطع الرحم عشان وقوعه واستمراره في البدعة. فلذلك لا يزوج الإنسان ابنته أو كريمته من مبتدع، وزوج من فاسق، وزوج من من هو التداعي؟
أحسن الله لك. وقال أيضا رحمه الله: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، ولا يرفع لصاحب البدعة عمل إلى الله عز وجل، ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن محمد بن سهل قال: كنا عند الفريابي فجعل يذكر أهل البدع، فقال له رجل: لو حدثتنا كان أعجب إلينا. فغضب وقال: كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة 60 سنة. انتهى كلامه.
هذا في رد على اللي يقولون أن السلفيين ما عندهم الغيبة. هذا السلفيين ما يتكلمون في أحد إلا ليتحذر الناس مما هو هذا الضال فيه، ما تكلموا أصلا، ما يعرفوا أصلا، لكن لما أحدث البدعة ودعا الناس إليها فتكلموا فيه، لا من أجل يعني التشفي، وإنما من أجل تحذير الأمة من هذا من هذه البدعة التي وقع فيها، لا لذات الشخص المبتدع. نعم.
وقال الشاطبي رحمه الله: لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها، لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في حماية، وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي العام. أما النظر فمن وجوه: أحدها أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها، أو مفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. فأما الدنيوية فلا يستقل باستدراكها عن على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا، ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها، إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم من الله تعالى، لأن آدم عليه السلام لما أنزل إلى الأرض علم كيف يستجلب مصالح دنياه، إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا، إلى أن قال: وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مصالح المعقول من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا، فإن العبد لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. الوجه الثاني أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ذكر حديث العرباض بن سارية الذي سبق ذكره، ثم قال: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف فيه من أهل السنة. فإذا كان كذلك فالمبتدع محصل قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها.
رضي الله عنه، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتم الشيء لكتم قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تخشى الناس والله حق أن تخشى. فما النبي صلى الله عليه وسلم بلغ دين الله عز وجل ولم تمشي. نعم.
سن الله لك. قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لم يكن اليوم دينا. والوجه الثالث أن المبتدع معاند للشرع مشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غيرها، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. والمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخرى، وليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، وكأنه يقول: الشارع يعلم ونحن نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين كتب له عدي بن أرطاط يستشيره في بعض القدرية، فكتب إليه الخليفة يقول: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدثه المحدثون فيما قد جرت به سنته، ووقفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، إن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيها أحرى، فلئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، لقد قصر عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لا على هدى مستقيم. الوجه الرابع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يبقى الخلاف بين الناس، ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. ثم إن هذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا للشارع، حيث شرع معه وفتح للاختلاف بابا، ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع، وكفى بذلك ضلالا. الوجه الخامس أن المبتدع متبع للهوى، لأن العقل إذ لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ألا ترى قول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهوى وعزل العقل مجردا. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فجعل الأمر محصورا في أمرين: اتباع الذكر واتباع الهوى. ومثل ذلك قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وتأملوا هذه الآية، فهي صريحة في أن من لم يتبع هدى الله فهو متبع هوى نفسه، فلا أحد أضل منه. انتهى كلامه. قال رحمه الله: وفي هذا كفاية ومقنع لمن أراد الحق، ومن أراد أن يستزيد فعليه بالكتب التالية.
في الحديث عن الحذر من البدعة علينا استفيد من رجلك إن شاء الله. طيب خذ راحتك.
سلام عليك.
ساعة كتاب، ساعة رجل، ساعة عودة شبك صيد. بدر.
ومن أراد أن يستزيد فعليه بالكتب التالية: أولا كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، ثانيا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء لابن الجوزي، ذم البدعة.
حسنا، إيش رأيكم؟ إذا ما حصلنا كتاب في المنهج في غار تيسير نأخذنا من هذه الكتب نقرأ. إيش رأيكم؟
ما اقترح طيب يا شيخ، اقترح طيب.
أي أي هل في المنهج؟ نأخذ إن شاء الله نقرأ كلها بإذن الله في مكان الموارد العدو الزلال إذا ما حصلنا. ها؟ لا شرح السنة الإمام أحمد بس إحنا قرأنا شرح السنة أخذنا
كتاب السنة من
أبي داود الشيخ أحمد شرحه. لا إلا في هذا المسلم أخذوا كتبوا حسن إبراهيم دغريري
شرح أصول أهل السنة والجماعة. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة
هذا مجلد كثير، هذا من 9 مجلد ما قدر أخذ. المهم نقرأ إن شاء الله بإذن الله، نقرأ واحد واحد. أنا أفضل لا الشريعة
لا جري. ممتاز.
إن شاء الله عندنا كتب للشيخ أحمد في كتب السنة موجودة، شيخ نقدمها ولا نقدم هذه على كيف؟ إحنا أصلاً هنقرأها بإذن الله. إحنا بعد ما ننتهي من الكتاب الوسطية ننتقل إلى واحد من الكتب هذه.
طحاوي.
هذا الشيخ مشرحها.
مشرحها؟
مشرح الشيخ. تفضل.
أحسن الله إليك. رابعا ذم البدعة والمبتدع. خامسا كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، وكتاب السنة من سنن أبي داود، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب الشريعة للأجري، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، والسنة للإمام الخلال، والحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام قوام السنة الأصبهاني، والكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة للإمام الحافظ ابن شاهين، وأصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد المعروف بابن أبي زمنين، والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للإمام أبي الحسين محمد بن أحمد الملطي، والمختار في أصول السنة للإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا الحنبلي، وكتاب الإبانة الصغرى وكتاب الإبانة الكبرى كلاهما للإمام ابن بطة رحمه الله جميعا. قال رحمه الله باب فضل الالتزام بالسنة ومتابعتها. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال رحمه الله إن الاستقامة هي إخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله على ما شرع الله لهم. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على أداء فرائضه وكذا قال قتادة. وقال أبو العالية ثم استقاموا قوله عز وجل ثم استقاموا أخلصوا له الدين والعمل. وكان الحسن يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. قال عز وجل تتنزل عليهم الملائكة قال مجاهد والسدي وزيد بن أسلم وابنه يعني عند الموت قائلين لا تخافوا. قال مجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة. قوله عز وجل ولا تحزنوا أي على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا نخلفكم فيه. قوله عز وجل وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. وهذا كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه أن الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب تعمره اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وقيل إن الملائكة تنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. حكاه ابن جرير عن ابن عباس والسدي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت ثابتا قرأ سورة حاميم السجدة حتى بلغ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فوقف فقال بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال فيؤمن الله تعالى خوفه ويقر عينه فما عظيمة يخشى الناس منها يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يعمل في الدنيا. وقال زيد بن أسلم يبشرونه عند موته وفي قبره ويوم بعثه. قلت لا يكون من أهل هذه البشارة إلا من عاش حياته الدنيا على النهج السلفي والعقيدة السلفية عقيدة التوحيد لقوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي أي كانوا في حياتهم في الدنيا مستقيمين وثابتين على النهج الذي تركت أصحابي عليه كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن زاغ عن الطريق الواضحة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليها في هذا الحديث وهي ألا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هلك ومن اتبعها فقد نجا. وقد قال كثير من السلف إن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وعلى ذلك دلت الأدلة فمنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي صحيح البخاري من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا قال فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. وفيه أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وهذه الآيات والأحاديث نذر لمن عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبشائر لمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن البشائر حديث لا تزال طائفة من أمتي قوامة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال وعد الله هي الريح الطيبة التي تكون في آخر الزمان التي تكبض أرواح أهل الإيمان، ويبقى في آخر الزمان شرار خلق الله الذين تقوم عليهم الساعة، وإن من أشر الناس عند الله ما تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فالمقصود حتى يأتي وعد الله المقصود بهم أن أهل الإيمان تقبض أرواحهم ولا يبقى في ذلك الزمن إلا الكفار والمنافقين نفاق اعتقاد.
صلى الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على أمر الله لا يضرها من خالفها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية خطيبا فقال أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ومنها حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر ولم يقل ابن عمر فطوبى للغرباء، ولكن قال وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. وراه ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمثل رواية مسلم، ومن حديث أنس بمثل حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه بزيادة قيل ومن الغرباء وقيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل، انتهى كلامه. والمراد بالنزاع من القبائل من هداهم الله إلى طريق الحق والصراط السوي، وهي العقيدة السلفية الصحيحة. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس والذي نفس أبي القاسم بيده لا يأرزن الإيمان إلى بين هذين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وأخرج أبو داود والترمذي من طريق أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك يعني بنفسك، ودع العوام فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيها مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزاد في غيره قال: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. هذا لفظ أبي داود. نقرأ الشرح اللي تحت، نقرأ الشرح اللي تحت الحاشية.
ما في شرح،
في التخريج. ولفظ الترمذي: فإن من ورائكم أياما، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم.
صحابة شاهدوا التنزيل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يحملهم على العمل الصالح. احنا لا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا رأينا الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فآمنا بالغيب، فأجرنا أعظم من أجر الصحابة إذا تمسكنا بالدين الإسلامي تمسك الصحيح.
خلاص بقى.
نعم. وأيضا الفتن فكانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالفتن اللي موجودة الآن، جوال فتنة، تلفزيون فتنة، سوق فتنة، يعني فتن صد الإنسان على الدين. نعم.
قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: وزاد في غير عتبة قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: لا، بل أجر 50 رجلا منكم. والشاهد في الحديث قوله: للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: لا، بل منكم. وهذه فضيلة عظيمة لمن عمل بالسنة واستقام على الشرع الحنيف في آخر الزمان. وبالله التوفيق.
هذا كذا باقي درس. وين العدل؟ باقي.
سلام الله عليك.
عشان نتشرب الدرس اليوم بعد المغرب. أنا جماعة التبليغ ختم هذا الكتاب بهذا الباب، بهذه النصيحة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله في المورد العذب الزلال: في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. باب في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، في الدعوة إلى الله وغيرها. قال رحمه الله: لقد بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فدعا إلى الله ليل نهار، وصابر حتى نشر الله عز وجل دعوته، ففتح بها أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، كسر به الأصنام، وأباد به الأوثان، وأزال به عبادة المخلوقين، وأرسى به دعائم التوحيد، وثبت أساس الملة على عبادة الله وحده، دون سواه، فدانت له ولأصحابه من بعده بذلك العرب وملكوا به العجم. ومكن الله لهذا الدين وحملته فكسروا الملوك وابتزوا الممالك حتى وصلوا إلى مشارف الصين شرقا والمحيط الأطلسي غربا وإلى أسوار القسطنطينية شمالا، وتحقق بذلك وعد الله عز وجل للمؤمنين الموحدين بالنصر والتمكين، حيث يقول عز من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فظهر الدين وانتشر الإسلام، وكان بذلك الدين كله لله، فكان من دخل في الإسلام يعلم أن دخوله في الإسلام يعني رفض العبودية لغير الله والاتجاه بها إلى خالق هذا الكون ومبدعه، وهو الله رب العالمين وواهب الحياة وخالق الأحياء ورازقهم والمتصرف فيهم. كان يعلم ذلك الصغير منهم والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، والعامي والمتعلم. وتحقق بذلك ما قاله نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. ولقد بقي الناس على ذلك ردحا من الزمن غير قليل حتى ظهرت بدعة التصوف وبزغت نحلة التشيع والرفض في القرن الأفريقي على أيدي العبيديين الذين ملكوا المغرب في آخر القرن الثالث الهجري، وامتد ملكهم فيما بعد إلى مصر، فأباحت هاتان النحلتان الشرك الأكبر باسم محبة الصالحين والتوسل بهم إلى الله، فشاع الشرك بين المسلمين وفشى شيئا فشيئا حتى أصبح كثير من المسلمين، بل غالبهم، يظنون أن التعبد للأضرحة والقبور والهتاف عند الشدائد بأسماء أصحابها والتطوف بها والتقبيل لأعتابها والسجود على ترابها، يحسبون أن ذلك هو الدين الذي جاء به نبي الهدى ورسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن هذا أمر نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير وعاشوا عليه قرونا طويلة لا ينكر إلا على من أنكره، فرسخ في أذهان الناشئة أن الآباء والأجداد لا يقرون ما يناقض الدين، وهم أهل الدين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويحرمون الفواحش ويستنكرون الظلم، وزعموا أن الآيات الكثيرة الواردة في القرآن الكريم بذم الشرك والمشركين خاصة بمن عبد الأصنام المنحوتة وسجد لها، وزين لهم ذلك كهنة الصوفية وسدنة القبور والمنتفعون والمأجورون ممن يريدون أن يخضع الناس لسلطانهم ويتخذونهم أربابا من دون الله، تساق إليهم الأموال نذورا وقرابين ويسجد الناس على أيديهم وأرجلهم.
أسباب أيضا من أسباب دواوى البدع أن هؤلاء السدنة يستفيدين من الناس، يستفيدين من الجهال والعوام اللي ينذرون لهم، ينذرون لأصحاب الأضرحة قبور وكلام، يحصلون لهم أموال فيدافعون وكذا يقولون في كراثة فوسهم على الناس لا تجوز عبادتها ولا السجود لها ولا الركوع لها ولا كذا من أعمال الشركية، لكنهم يشجعون الناس على عبادتها وتقديم النذر عشان مصالح دنيوية، يستفيدون منها بالجهبون والناس مساكين. هذه من أسباب استدامة البدع، أن الدعاء إليها البدع يحصلون فوائد من عامة الناس أو الجهلة في دين الله تعالى، بما في الأصل يقرون كما قال تعالى عن فرعون: يعني آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. وقال الله تعالى الآن يعني قرر في وسيكنت أنفسهم ظلما وعلوا، يعرفون أن هذا خطأ، أن هذا كفر، أن هذا شرك، لكن لمصالح دنيوية استمروا في هذا الباطل.
أحسن الله عليك. فأخرجوا الناس من الدين باسم الدين، وكانوا بذلك مدعين كذبا وزورا بحق الله رب العالمين، يدخلون في جنته ورحمته حسب زعمهم من شاء، ويمنعون من ذلك من أرادوا، حتى راج ذلك على من نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الله. وهذا هو السر في ضعف المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما أثر عن الإمام مالك رحمه الله. ووالله لن يعود للمسلمين نصرهم وعزهم إلا إذا عادوا إلى المنبع الصافي والمورد العذب والسلسبيل الفياض كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم، ثم السنة والآثار وطريق السلف الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم على الهدى في غابر الأزمنة وحاضرها من جميع الأقطار. وهذا هو ما أمر الله عز وجل به، حيث يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقول عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه بعض الآيات الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي شاملة للمنهج الدعوي وغيره مما يتعلق بالدين. أما الأحاديث الواردة في ذلك أيضا فإليك بعضها، فمنها ما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وروى مالك في الموطأ بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. وفي هذا الحديث من بلاغات مالك، وفيه نظر، إلا أنه يشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم: حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، حدثنا جدي، حدثنا ابن أبي أويس، حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: قد يئس الشيطان أن يعبد بأرضكم، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. إن كل مسلم أخو المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، ولا تظلموا ولا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الحاكم: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس، وسائر رواته متفق عليهم، ووافقه الذهبي في احتجاج البخاري بعكرمة ومسلم بأبي أويس، وقال: وله أصل في الصحيح. ثم قال الحاكم: وقد وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة ثم ساقه بسنده إلى عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وسكت عليه الحاكم والذهبي، ولا يعتبر شاهدا إلا وهو صحيح أو مقارب، لكن قال الذهبي: صالح بن موسى الطلحي واهن. قلت: كتاب الله وسنة رسوله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الأصلان اللذان يؤخذ الدين عنهما باتفاق جميع المسلمين، ومن خرج عن هذا الإجماع فهو ضال، ومن استثنى الآحاد فهو مفتون ومبتدع ومخالف لما عليه سلف الأمة وعلماؤها، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. هذه رواية الترمذي. ورواية أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه،
يعني السنة النبوية.
ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل
الحمار الأهلي حكمه موجود في القرآن؟ جاء في آية قرآنية؟ ما في، جاءت السنة النبوية.
ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم أن يعقبهم بمثل قراه،
أن يعاقبهم فيأخذ منهم مقدار ما حرمه من أبيه.
وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أعرفن الرجل منكم يأتيه الأمر من أمري إما مما أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ على أريكته فيقول: ما ندري ما هذا، عندنا كتاب الله وليس هذا فيه، وما لرسول الله أن يقول ما يخالف القرآن، وبالقرآن هداه الله. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن ويغلبن فيتقحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. هذه رواية البخاري. ولمسلم النحو.
هذا يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، ما من خير إلا ودلها عليه، ولا شر إلا حذر عنه.
ولمسلم نحوه، وقال في آخرها: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبونني وتقحمون فيها. وأخرجه الترمذي بنحوه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نحوه، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرار الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أخرجه البخاري. هذه أحاديث صحيحة إضافة إلى الآيات التي سبق ذكرها، وكلها تفيد وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته واتباع طريقته. فخير الهدي هديه، وخير السنن سنته صلوات الله وسلامه عليه. فمن زعم أنه يأتي بأحسن من سنته أو يأتي بأفضل من طريقته في الدعوة إلى الله فإنه قد كذب وافترى وضل ضلالا بعيدا. قال رحمه الله: باب في ذم البدع والمبتدعين. البدعة إحداث في الدين واستدراك على سيد المرسلين الذي أكمل الله لنا به الدين، وتكذيب لله رب العالمين في إخباره بأن الدين قد كمل ولم يعد بحاجة أن يكمله أحد أو يزيد فيه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو الإسلام، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، وقد أتمه فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. انتهى كلامه. ثم ذكر أثرا من طريق هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، ذلكم اليوم الحج الأكبر، بكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لا يكمل شيء إلا نقص. فقال له: صدقت.
يعني يبكي على أنه لا تأتي آيات بعد هذه الآية، أو لا تأتي سنة بعد هذه الآية. الله أعلم.
أحسن الله عليك. قال ابن كثير رحمه الله: ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت بأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. انتهى كلامه. قلت: المراد بالنقص هنا النقص في قلوب الناس، أما أحكام الإسلام فهي كاملة وباقية على كمالها إلى يوم القيامة. ولهذا كان من ابتدع بدعة في الدين مذموما وملوما وآثما. اتفق على ذلك الكتاب والسنة والآثار وإجماع أهل السنة. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الآية: هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال في حديث العرباد بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرط لكم على الحوض، ولا يختلجن رجال دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفيه دليل على أن أصحاب البدع يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لقوله،
يعني يمنعون.
أحسن الله عليك. ولقوله عليه الصلاة والسلام: وليختلجن رجال دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقد تقدم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما وقف على حلق في مسجد الكوفة كل حلقة فيها رجل يقول: سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100، فقال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن.
التسبيح الجماعي والتكبير الجماعي والتهليل الجماعي. نعم.
فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يصب.
أنكر عليه بدعة إضافية، بعد بدعة إضافية، وهي الأصل موجود، التسبيح والتحميد والتكبير، لكن الطريقة في إلقاء هذه محدثة، هل سمع عند العلماء بالبدعة الإضافية. فكيف بالبدعة الأصلية أصلا اللي ما فيها دليل؟ فيكون الإنكار عليها أشد وليس فيها أعظم.
أحسن الله عليك. وقد روى ابن الجوزي بسنده إلى سفيان الثوري أنه قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها.
لأن البدعة لما يفعلها يفعلها تقرب إلى الله، يبغى أجر، لكن المعصية يفعلها وهو يعرف أنه مخطئ ويتوب، لذلك البدعة أحب إلى إبليس لأنها يرى أن فيها أجر، يفعلها أجر.
نعم. أحسن الله عليك. قال رجل للفضيل بن عياض رحمه الله: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فقال له الفضيل رحمه الله: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. ومن جلس
يتوب فاسق حليق لحياة مسبب الثوب ودخن وغيره من أنواع الفسق، إذا زوجت كريمتك أختك أو بنتك فإنه يرجو إلى التوبة، لكن المبتدع لا، ما يتوب، وقد يعلم الزوجة البدعة وينشئ الذرية على البدعة.
أحسن الله لك. ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، فإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له سيئاته.
وأيضا عندما تزوج يعني في المستقبل تأنبك ضميرك وترى أن هذا الرجل يعني باقي على بدعته، ما تنازل عن بدعته، فتحاول أنك تهجره فتقطع الرحم عشان وقوع واستمراره في البدعة. فلذلك لا يزوج الإنسان ابنته أو كريمته من مبتدع، وزوج من فاسق وزوج من مبتدع.
أحسن الله لك. وقال أيضا رحمه الله: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، ولا يرفع لصاحب البدعة عمل إلى الله عز وجل، ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن محمد بن سهل قال: كنا عند الفريابي فجعل يذكر أهل البدع، فقال له رجل: لو حدثتنا كان أعجب إلينا. فغضب وقال: كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة 60 سنة. انتهى كلامه.
هذا في رد على اللي يقولون أن السلفيين ما عندهم للغيبة، هذا السلفيين ما يتكلمون في أحد إلا ليتحذر الناس مما هو هذا الضال فيه، ما تكلموا أصلا، ما يعرفوا أصلا، لكن لما أحدث البدعة ودعا الناس إليها فتكلموا فيه، لا من أجل يعني التشفي، وإنما من أجل تحذير الأمة من هذا هذه البدعة التي وقع فيها، لا لذات الشخص المبتدع.
نعم. وقال الشاطبي رحمه الله: لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها، لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية، وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي العام. أما النظر فمن وجوه: أحدها أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. فأما الدنيوية فلا يستقل باستدراكها عن على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم من الله تعالى، لأن آدم عليه السلام لما أنزل إلى الأرض علم كيف يستجلب مصالح دنياه، إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا، إلى أن قال: وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مصالح المعقول من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا، فإن العبد لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. الوجه الثاني أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ذكر حديث العرباض بن سارية الذي سبق ذكره، ثم قال: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف فيه من أهل السنة. فإذا كان كذلك فالمبتدع محصل قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها.
رضي الله عنه، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتم الشيء لكتم قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. فما النبي صلى الله عليه وسلم بلغ دين الله عز وجل ولم تمشي. نعم،
صلى الله عليك. قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لم يكن اليوم دينا. والوجه الثالث أن المبتدع معاند للشرع مشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غيرها، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. والمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخرى وليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، وكأنه يقول: الشارع يعلم ونحن نعلم. بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا إن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين كتب له عدي بن أرطاط يستشيره في بعض القدرية، فكتب إليه الخليفة يقول: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدثه المحدثون فيما قد جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، إن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيها أحرى، فلئن قلتم: أمر حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم، إنهم لهم السابقون، فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، لقد قصر عنهم آخرون فغلوا وإنهم بين ذلك لا على هدى مستقيم. الوجه الرابع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يبقى الخلاف بين الناس ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام. ثم إن هذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا للشرع ومضاهيا للشارع، حيث شرع معه وفتح للاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع، وكفى بذلك ضلالا. الوجه الخامس أن المبتدع متبع للهوى، لأن العقل إذ لم يكن متبعا للشرع لم يبق له إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ألا ترى قول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهوى وعزل العقل مجردا. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فجعل الأمر محصورا في أمرين: اتباع الذكر واتباع الهوى. ومثل ذلك قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وتأملوا هذه الآية فهي صريحة في أن من لم يتبع هدى الله فهو متبع هوى نفسه، فلا أحد أضل منه. انتهى كلامه. قال رحمه الله: وفي هذا كفاية ومقنع لمن أراد الحق، ومن أراد أن يستزيد فعليه بالكتب التالية.
في الحديث عن الحذر من البدعة علينا استفيد من رجلك إن شاء الله. طيب خذ راحتك.
السلام عليكم.
ساعة كتاب، ساعة رجل، ساعة عودات شبك صيد. بابل.
ومن أراد أن يستزيد فعليه بالكتب التالية: أولا كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، ثانيا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء لابن الجوزي، ذم البدعة.
إذا ما حسننا إيش رأيكم؟ إذا ما حسننا كتاب في المنهج في طرف يسير يأخذنا من هذه الكتب نقرأها. إيش رأيكم؟
طيب. أقترح طيب.
أي. هذا في المنهج. نأخذ إن شاء الله نقرأ كلها بإذن الله. بمكان الموارد العدو الزلال إذا ما حسننا. ها؟ لا. شرح السنة الإمام أحمد بس. إحنا قرأنا شرح السنة الإمام. أخذنا.
كتاب السنة من الأبي
داود. شرح السنة الإمام. لا، إلا في هذا في مسلم أخذوا كتبوا حسن إبراهيم دغريري.
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.
هذا مجلدات كثيرة. هذا من 9 مجلدات. ما قدر أخذ. المهم نقرأ إن شاء الله بإذن الله. نقرأ واحد واحد. أنا أفضل لا الشريعة.
لا جري. ممتاز.
ان شاء الله عندنا كتب للشيخ أحمد في كتب السنة موجودة. شاك نقدمها ولا نقدم هذه؟ كيف؟ أنا أصلاً هنقرأها بإذن الله. أنا بعد ما ننتهي من الكتاب الوسطية ننتقل إلى واحد من الكتب هذه.
طحاوي.
هذا الشيخ ما شرحه.
ما شرحه؟
شرح الشيخ. تفضل.
أحسن الله إليك. رابعا ذم البدعة والمبتدع. خامسا كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، وكتاب السنة من سنن أبي داود، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب الشريعة للأجري، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، والسنة للإمام الخلال، والحجة في بيان المحجة، وشرح عقيدة أهل السنة للإمام قوام السنة الأصبهاني، والكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة للإمام الحافظ ابن شاهين، وأصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد المعروف بابن أبي زمنين، والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للإمام أبي الحسين محمد بن أحمد الملطي، والمختار في أصول السنة للإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا الحنبلي، وكتاب الإبانة الصغرى، وكتاب الإبانة الكبرى، كلاهما للإمام ابن بطة رحمه الله جميعا. قال رحمه الله: باب فضل
الباب الأخير. باب الأخير.
قال رحمه الله: باب فضل الالتزام بالسنة ومتابعتها. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قال رحمه الله: إن الاستقامة هي إخلاص الدين لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله على ما شرع الله لهم. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، على أداء فرائضه وكذا قال قتادة. وقال أبو العالية: ثم استقاموا، قوله عز وجل ثم استقاموا، أخلصوا له الدين والعمل. وكان الحسن يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. قال عز وجل: تتنزل عليهم الملائكة. قال مجاهد والسدي وزيد بن أسلم وابنه، يعني عند الموت، قائلين: ألا تخافوا. قال مجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم: أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة. قوله عز وجل: ولا تحزنوا، أي على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين، فإنا نخلفكم فيه. قوله عز وجل: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. وهذا كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه أن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب تعمره، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وقيل إن الملائكة تنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم، حكاه ابن جرير عن ابن عباس والسدي. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت ثابتا قرأ سورة حاميم السجدة حتى بلغ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فوقف فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال فيؤمن الله تعالى خوفه ويقر عينه فما عظيمة يخشى الناس منها يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يعمل في الدنيا. وقال زيد بن أسلم يبشرونه عند موته وفي قبره ويوم بعثه. قلت لا يكون من أهل هذه البشارة إلا من عاش حياته الدنيا على النهج السلفي والعقيدة السلفية عقيدة التوحيد، لقوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي كانوا في حياتهم في الدنيا مستقيمين وثابتين على النهج الذي تركت أصحابي عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فمن زاغ عن الطريق الواضحة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليها في هذا الحديث، وهي ألا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد هلك ومن اتبعها فقد نجا. وقد قال كثير من السلف إن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وعلى ذلك دلت الأدلة، فمنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي صحيح البخاري من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، قال فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله. وفيه أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وهذه الآيات والأحاديث نذر لمن عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبشائر لمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن البشائر حديث لا تزال طائفة من أمتي قوامة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعد الله هي الريح الطيبة التي تكون في آخر الزمان التي تكبض أرواح أهل الإيمان، ويبقى في آخر الزمان شرار خلق الله الذين تقوم عليهم الساعة، وإن من أشر الناس عند الله ما تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبورا مساجد. فالمقصود حتى يأتي وعد الله، المقصود بهم أن أهل الإيمان تقبض أرواحهم ولا يبقى في ذلك الزمن إلا الكفار والمنافقين نفاق اعتقادي.
السلام الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على أمر الله لا يضرها من خالفها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قام معاوية خطيبا فقال: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ومنها حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر، ولم يقل ابن عمر فطوبى للغرباء، ولكن قال: وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. ورواه ابن ماجة من حديث أبي ورواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمثل رواية مسلم، ومن حديث أنس بمثل حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه بزيادة قيل: ومن الغرباء، وقيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. انتهى كلامه. والمراد بالنزاع من القبائل من هداهم الله إلى طريق الحق والصراط السوي، وهي العقيدة السلفية الصحيحة. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء. إذا فسد الناس والذي نفس أبي القاسم بيده لا يأرزن الإيمان إلى بين هذين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وأخرج أبو داود والترمذي من طريق أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك يعني بنفسك، ودع العوام فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيها مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر الخمسين رجلا يعملون مثل عمله. وزاد في غيره قال: يا رسول الله، أجر خمسين منهم؟ قال: أجر خمسين منكم. هذا لفظ أبي داود. نقرأ الشرح اللي تحت الحاشية.
ما في شرح، التخريج
يعني.
التخريج. ولفظ الترمذي: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم.
صحابة شاهدوا التنزيل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يحملهم على العمل الصالح. احنا لا رأينا رسول صلى الله عليه وسلم ولا رأينا الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فآمنا بالغيب، فأجرنا أعظم من أجر الصحابة إذا تمسكنا بالدين الإسلامي تمسك الصحيح.
خلاص بقى
نعم. وأيضا الفتن فكانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالفتن اللي موجودة الآن، جوال فتنة، تلفزيون فتنة، سوق فتنة، يعني فتن صد الإنسان على الدين. نعم.
قال عبد الله بن المبارك رحمه الله وزاد في غير عتبة: قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: لا، بل أجر 50 رجلا منكم. والشاهد في الحديث قوله: للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا. قيل: يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال: لا، بل منكم. وهذه فضيلة عظيمة لمن عمل بالسنة واستقام على الشرع الحنيف في آخر الزمان، وبالله التوفيق.
هذا كذا باقي درس. وين العدد؟ باقي.
سلام الله عليك.
عشان نتنشط الدرس اليوم بعد المغرب.